العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال المؤلف رحمه الله: يخبر تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم بنت عمران عليها السلام عن أمر الله لهم بذلك: إن الله اصطفاها لكثرة عبادتها وطهارتها من الأكدار والوساوس، واصطفاها ثانية مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. وقد روى مسلم بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. أخرجاه في الصحيحين. روى الترمذي بسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسبك
نعم
عائشة،
نعم كلامه لعائشة رضي الله عنها،
حسبك من نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. تفرد به الترمذي وصححه. روى ابن جرير بسنده عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وقد أخرجه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة به. ولفظ البخاري: ويكمل من الرجال كثير،
ولم يكمل من الرجال. لفظه كمل، لفظ البخاري. تفضل. ولفظ البخاري كمل. صواب.
ولفظ البخاري: وكمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروا مريم بكثرة العبادة والخشوع والركوع والسجود والدأب في العمل لما يريد الله من الأمر الذي قدره الله وقضاه، مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين بما أظهر الله فيها من قدرته العظمى، حيث خلق منها ولدا من غير أب. فقال تعالى:
حسبك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كما عودتنا، سورة آل عمران بسط مع إيجاز في إعجاز، أمور يكاد العقل ألا يتخيلها، لكن من سبر آياتها وتأملها تأملا جيدا علم ذلك يقينا. مع البسط الذي في السورة، إلا أن في السورة إيجازا، وهذا الإيجاز فيه إعجاز. سياق السورة وترتيب آياتها إنما وجد لغاية، وغاية سورة آل عمران بيان حقيقة عيسى عليه السلام. وقبل أن يبين الله تعالى حقيقة عيسى ليقطع القيل والقال وليظهر الزيف والبهرج وليظهر التحريف الذي وصل للجذور عند أهل الكتاب في طرفين متناقضين، عند اليهود في الطعن في طهرها وعفتها، وعند النصارى في رفعها فوق منزلتها لتعود الأمور إلى نصابها ولتظهر حقيقة مريم عليها السلام. فحينئذ جاءت قصتها، وهذه القصة الله عز وجل ذكرها وذكر على إثرها قصة زكريا. وقصة زكريا وهو نبي من أنبياء الله الحكمة ضالته، له قلب وحياة، وله نظر عميق فيما يرى، فرأى تلك الفتاة التي بدأت تدرج وتكبر وكانت في كفالته وهي مريم، ورأى تبتلها وسمع جوابها، وجوابها جواب الربانيين: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ففتحت عليه أبواب تضرع وسؤال لتسد نقصا موجودا في أعماق النفس البشرية، فالنفس البشرية تحب الولد، وكاد زكريا أن يفارق الحياة وألا يكون له الولد، فتضرع إلى الله عز وجل بأن يرزقه الله تعالى الولد، ولكن أن له الولد. أولا امرأته عاقر لا تلد أصلا، ثانيا امرأته كبيرة، ثالثا هو كبير، وعبر الله عن ذلك بقوله: وبلغني الكبر. الكبر أحاط به من كل مكان، لم يقل بلغت الكبر، قال بلغني الكبر، ألحقني الكبر، أحاط به من كل مكان، اجتمعت بي الأسقام والأمراض والأوجاع، كمن مع الفارق الكبير، كمن له أب كبير ما يرى منه قوة ويستحيل أن يكون له الولد، ومع هذا فلما تضرع إلى الله بالسؤال وفتحت له هذا الباب، تلك الصبية التي بدأت تدرج مريم بسؤالها حركت عاطفة الأبوة التي عنده. فبعد أن بشره الله بالولد ظهر كلام على لسانه، وهذا الكلام قد يستشكله من لا تدبر له في كتاب الله، قال: رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء، ولم يقل كذلك يفعل الله ما يشاء، قال: كذلك الله يفعل ما يشاء، قدم الثبات والاستقرار. وهنا مسألة لا أريد أن أطيل فيها لأعود إلى القصة. القرآن مليء ببيان أن صلة السماء بالأرض صلة مستمرة ثابتة وليست بمنقطعة. إخبار الوحي انقطع بوفاة محمد صلى الله عليه وسلم، لذا أم أيمن لما زارها أبو بكر وعمر كما في الصحيح بكت، فلما سئلت عن بكائها قالت: الانقطاع خبر السماء عن الأرض، هذه البركة بهذا الانقطاع، لكن فعل الله سبحانه الذي يقرأ القرآن يجد أن فعل الله لا ينقطع. إذا في أشياء كثيرة تأتي بفعل المضارع، وفي هذا رد على ذاك المعتقد الفاسد الذي قال به رجل اعتزالي وكاد هذا المعتقد أن يزول، وهو النظام له معتقد أطلق عليه عند علماء التوحيد طفرة النظام. قالوا إيش طفرة النظام؟ قال الله وضع قانون للكون ثم لا صلة له بالكون، وإنما الكون يجري على وفق القانون الذي وضعه ثم لا صلة لله بالكون. هذا من أكذب الأكاذيب، هذا من أعاجيب الأكاذيب. الذي ينظر في القرآن يجد أن صلة الله عز وجل لا تنقطع، وأن الدعاء يرد القضاء، وأن الدعاء تحصل من خلاله ما لا يخطر لك في بال. فزكريا دعا، جاءت قصة زكريا، جاء قبلها ذكر لآل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، جاءت قصة زكريا، سأل الله الولد ثم بعد أن بشره الله بالولد قال ربي أن يكون لي غلام. قد يخطر في البال أن هذا سؤال اعتراض، والجواب ليس كذلك. السؤال ليس سؤال اعتراض، السؤال أنه سأل متعجبا، ثم النفس عندها تلهف، اجعل لي آية، متى آية هذا الولد، متى يقول هذا الولد. هو مصدق لأن الله الذي أخبره، لكنه هو متعجب مما جرى. قال رب اجعل لي آية، متى يكون هذا الولد؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. تريد الولد؟ أن تحدد متى يكون الولد، عندك آية، اسكت 3 أيام لا تكلم الناس إلا رمزا. آخر ما وصل من المقام قلنا للمفسرين اتجاهان، اتجاه أن لسانه لا يستطيع أن يتكلم، فمتى أمسك الله لسانه وما استطاع الكلام جاء الولد. اتجاه الثاني وهو الذي نميل إليه وهو الذي أراه صوابا، أنه باستقراء آيات القرآن الكريم لا يوجد في آيات القرآن الكريم أن لسانه يعقد، الأمر إليه، هو متى شاء سكت، متى شاء سكت 3 أيام لم يكلم الناس إلا رمزا جاء الولد. لماذا هذا؟ هذا فيه إعجاز. مع هذا البسط الطويل، والذي يقرأ ويسأل الولد، الله يعطي الولد، يعطي اسم الولد، الله سمى له الولد وأعطاه 4 صفات للولد، تفصيل طويل جاء في الآيات، لكن هذا التفصيل فيه إيجاز، فيه إعجاز. ما هو الإعجاز وكيف وقع الإيجاز؟ كأن الله يريد أن يقول له الولد الذي سأعطيك إياه هو ليس وفق السنن التي وضعتها في الكون. الولد يكون بعد وطئ، ولا آخر ما يقوله الأطباء في كيف يحصل الولد. أنت ولدك يأتيك لما تسكت، أنت كبير وزوجك عاقر، متى سكت جاءك الولد؟ إيش المعنى؟ المعنى أن سبب الذي وضعه الله في تنشئة الولد في حقه تعطل. ما الفرق بين الذي جرى مع مريم والذي جرى مع زكريا في أن الله أتاه يحيى؟ ما الفرق؟ يكاد ألا يكون الفرق موجودا. أنت يأتيك الولد لما تسكت 3 أيام، إذا الولد لا يأتيك وفق السنة المضطردة المعتادة في خلق الله للولد. أنت يأتيك الولد بمجرد هذه الآية، أن تسكت 3، وإيش صلة السكوت 3 أيام بأن المرأة تحمل وتأتي بالولد؟ هذا إيجاز فيه إعجاز، مع البسط الطويل التي عودتنا عليه سورة آل عمران، إلا أن دائما وراء البسط بنظام الصورة وبلغة الصورة وبترتيب الآيات في الصورة تعطيك فائدة. وهنا مسألة، القرآن يبسط ويوجز، يذكر ويهمل، والأصل في من يتدبر القرآن أن يقف عند الآيات، وما سكت الله عنه الأصل فينا أن نسكت عنه، وألا نطلب التفصيل وإن كانت النفس تستشرف لمعرفة التفصيل. بمعنى يسأل سائل يقول هذا الولد هل حملت به زوج زكريا حملا عاديا بوقت المعتاد 9 أشهر ظهر عليه الحمل، أم أنه كان حمل سريع ووضعت وضعا سريعا؟ أمر لا يهمنا، والغاية التي من أجلها صيغة الآيات الأمر لا يخص. أيضا بقي هنالك إيجاز، الله ما ذكر هذه الأشياء. اعلم، بارك الله لي ولك في القرآن، اعلم متى أن الله عز وجل لم يسمي المكان أو العدد أو الأسماء، فإنما لم يسمي لأن ذلك لا يفيد. لو كان ذلك يفيدنا لبينه ربنا، فالذي سكت الله عنه نسكت عنه، إلا إن جاءنا البيان من جهة أخرى كالسنة النبوية التي هي وحي من الله. وما لم يأتي البيان فالأصل السكوت، والأصل أن نقف. ولذا انشغل كثير من الناس بتفاصيل ما في منها فائدة، لا يوجد منها فائدة، تتعب ولا تفيد. بل بعض المفسرين لو أنك أسقطت هذا اللغو وهذا الحشو من كتابه لما بقي تفسيره قائمة، لانهار التفسير. بعض المفسرين أقام كتابه على الشيء الذي لا يفيد، يسمي لك ما أبهمه القرآن وما لم يظهر، حتى وصل المقام أن يسأل الشعبي رحمه الله ما اسم امرأة إبليس، فكان فيه دعابة الشعبي رحمه الله، فكان يقول ذلك عرس لم أشهد. إيش الفائدة نعرف شو مرض؟ حتى بعضهم سأل ما اسم الذئب الذي أكل يوسف، أو ما اسم الكلب الذئب الذي أكل يوسف، فقال الذئب لم يأكل يوسف، قال ما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. فأصبح هنالك يعني طلب بتفصيل الله سكت عنه، والتفصيل فيه لا ينفع. نعود للصورة، لما ذكر الله قصة زكريا على هذا الحال، ما المراد؟ هل المراد ذكر زكريا وهذا التفصيل في هذا التمهيد لذكر قصة مريم وبيان حقيقة قصة مريم؟ يا الله ما أجمل ترتيب الآيات. الذي يتأمل خصوصا ممن رزقه الله يعني فهما أو مشاركة في الكتابة والتأليف، تعلم من القرآن علما جما، ألفت النظر. والآية من نصيب الدرس غد إن شاء الله، إلى قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقبلها قرر الله كفالة زكريا لمريم، وقبلها قبل هذه الآية هذه ذلك من أنباء الغيب. أين موقعها؟ أنسب موقع لها على الإطلاق هذا الموقع، بعد هذه الآيات مباشرة، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا الآيات. هذا كله تمهيد لتلك البشارة، البشارة بمن؟ بعيسى عليه السلام. ختم الله عز وجل قبل البدء قال ذلك من أنباء الغيب. قصة زكريا لم يرد لها ذكر في التوراة ولا ذكر في الإنجيل، زكريا لم يذكر لا في التوراة ولا في الإنجيل. هذا من أنباء الغيب تماما، قطعا جازما بأن مريم ليس لها أي حظ من الألوهية. وهذا الاصطفاء الذي ذكره الله في هذه الآيات مرتين لا يخرجها عن حد العبودية. وقبل أن يبشرها الله حسم الأمر بقوله سبحانه: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، اركعي مع الراكعين، فأنت فيهم وأنت منهم. وما خرج الاصطفاء الذي وهبك الله إياه عن كونك أمة لله وعن كونك أن تسجدي وتركعي لله. حسم. وهذا الأمر جاء غيب بأمر الملائكة لها، جاء الأمر من الله عز وجل. نعود للآيات لنبسطها ولتظهر لنا أن هذا العود وتخليل قصة زكريا من خلال هذا العود ليكون نموذج آخر مع عيسى عليه السلام، مع مريم وعيسى وكيف أنها ولدت عيسى. فهذا يحيى الذي جاء وهو ابن خالد عيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جاء وفق تعطيل السنة. الآية متى سكت 3 أيام جاء الولد. الله يقول: وإذ قالت الملائكة يا مريم، الواو عاطفة، ولو سألنا على ما يعود العطف، وإذ قالت الملائكة يا مريم، العطف يعود على ما؟ يعود على إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. عود حميد على قصة مريم. وقصة زكريا تخللت قصة مريم، والله ختمها بقوله ذلك من أنباء الغيب لتتشوف النفوس وتفهم حقيقة عيسى عليه السلام وأم عيسى عليه السلام. وهذه قصة عيسى، مقدمات لقصة عيسى، مقدمات مضبوطات محكمات ممهدات رائعات قاطعات يرفعن كل لبس في موضوع عيسى عليه السلام. تهيئة للنفوس، حدث الجلل، حدث الكبير، الله يقربه لنا. وهذا باب من أبواب التربية، وباب من أبواب البيان، وباب من أبواب الإعجاز، وباب من أبواب ذكر النظير وذكر الشبيه لما جرى مع عيسى عليه السلام. قال: وإذ قالت الملائكة يا مريم. طيب، قول الملائكة لمريم هل قول إلهام؟ هل قول منام؟ العجيب أن تجد المفسرين يخوضون في هذا. من العجب أن تجد بعض المفسرين يخوض. هل الملائكة قالت لمريم ولا ما قالت لمريم؟ الله يقول: إذ قالت الملائكة لمريم. ما الذي يدعونا أن نصرف الكلام عن ظاهره وأن نقول هذا منام؟ ما الذي يدعونا؟ ما الذي يدعونا أن نقول هذا إلهام؟ الله عز وجل يقول: وإذ قالت الملائكة يا مريم. إذن الخطاب خطاب إيش؟ خطاب مواجهة. طبعا الذي قال ملك، كما قلنا قبل في الآيات قبل إذ نادته الملائكة، وقلنا قرأ خلف والكسائي إذ ناداه الملائكة، فالمنادى واحد، الذي خاطبها واحد من الملائكة، وقلنا هناك جبريل، ولا يبعد أن يكون الذي خاطبها جبريل. وإنما لم ينزل فقط جبريل، نزل جمع من الملائكة. وإذا كان هنالك جمع وأسند الفعل إليهم لا يمنع أن يكون الذي قد باشر العمل واحد وينسب للجمع. كان في جماعة، في هذا أمر معروف اللغة، الذي يباشر الفعل واحد وهم كلهم جاءوا لتحقيقه، فهذا لا يمنع أن يخاطب واحد وأن ينسب الفعل لمن؟ وأن ينسب الفعل للجماعة. فالظاهر أن المخاطب لمريم واحد من الملائكة، ولا يبعد كما قلت أن يكون هو جبريل لذكره قبل وبعد، بعد مذكور جبريل الآيات بعدها وقبلها أيضا مذكور جبريل. وأما الخطاب المواجه فهذا وارد في على وجه أبين في سورة مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، يقول الله عز وجل فأرسلنا إليها روحنا، والروح يراد به في القرآن جبريل، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. إذن هذا خطاب ولا إلهام ولا منام؟ خطاب صريح، خطاب قال وقال، قال وقال. فالقول أنه هذا الخطاب المذكور في هذه الصورة إذ قالت الملائكة خطاب إلهام أو خطاب منام بعيد، خطاب بعيد. وهذا يؤكد سورة مريم، تؤكد الآيات أن الذي تمثل لها روحا من الله عز وجل وهو الذي نفخ فيها، الذي كان كما تأتينا الآيات التي بعد هذه الآيات، فكان عيسى عليه السلام. فإذا الخطاب خطاب مواجهة، وليس الخطاب خطاب إلهام ولا خطاب منام، الذي تولاه فيما يظهر والله تعالى أعلم جبريل. وإذ قالت الملائكة يا مريم ماذا نستفيد الآن وقد بين الله لنا أنها دخلت في كفالة زكريا؟ كأني أفهم من الآيات هذه أن مريم الآن بعد هذا الخطاب اكتمل نموها، اكتمل تكوينها، اكتملت في أنوثتها، اكتملت بسنة الله من أجل تلك الغاية التي خلقها، خلقها الله من أجل غاية أن تحمل بعيسى، اكتملت الآن. فجاء الخطاب من الملائكة، جاء خطاب الملائكة إليها، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. كم مرة ذكر الله الاصطفاء؟ ذكر الله الاصطفاء مرتين، وهذا الاصطفاء لا يخرج أحدا من العبودية له سبحانه، ولا يدخل على أحد أي صفة من صفات الألوهية. الاصطفاء كما ذكرناه في تفسير الآيات قبل معناه طلب الصفوة من كل شيء، معنى الاصطفاء طلب الصفوة من كل شيء، ويلزم من الاصطفاء الاختيار والإيثار على الغير. الله إن اختار وآثره على غيره، قدمه على غيره، أصبح هذا الذي قد اختاره وقدمه على غيره أصبح إيش؟ أصبح هذا العمل يسمى في اللغة اصطفاء. ذكر الله اصطفاءين، الاصطفاء الأول أن الله قبلها محررة ولم يكن ذلك من شريعة بني إسرائيل. شريعة موسى ما كان أن تكون هنالك امرأة تخدم بيت الله، كان الذكور فقط، فأوحى الله إلى زكريا أن يقبلها. وقلنا في هذا إرهاص لإيش؟ أن الشريعة شريعة موسى يرفع بعضها وكانت شريعة عيسى هي شريعة موسى من حيث التحليل والتحريم، إلا أن الله أحل لهم بعض ما حرم على بني إسرائيل، إرهاص لنبوة آتية، فرفع بدأ رفع أول حكم من شريعة بني إسرائيل من شريعة موسى من التوراة، أول حكم رفع منها كان لمريم أن يقبلها، أن يقبل نذر امرأة عمران، نذر أمها. فهذا الاصطفاء الأول، أو قل الاصطفاء الأول التفضيل، مطلق التفضيل المذكور في الآية، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، فكان هذا اصطفاء وفيه داخلة فيه. ثم قال وطهرك، يتضمن الرد على من؟ الرد على اليهود. يا الله، بين الاصطفائين ماذا؟ الاصطفاء الثاني أنها أم لنبي لا أب له، الاصطفاء الثاني. وبين الاصطفائين طهر وعفة نزاهة، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. الاصطفاء الثاني اصطفاء أنها أم لنبي لا أب له، ايش يخطر في بالك؟ قال وطهرك، ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. بين الاصطفائين طهر ونزاهه وعفه. وهنا ندرك ايضا قيمه ذاك الخوض الذي خاض فيه كثير من المفسرين ولا داعي له. منهم من قال طهرك ان مريم لا تحيض، وإن ولدت فإنها لا ينزل عليها دم النفاس. منهم من قال أن الله طهرها عن الأزواج. نعم، ما مس مريم رجل، هذا نقره، لكن هل يلزم ممن لها زوج ألا تكون طاهرا؟ حتى نفسر طهرك ونحصر تفسير طهرك بهذا، ألم يقل الله عن أمهات المؤمنين ويطهركم تطهيرا؟ وأمهات المؤمنين كان النبي يطأهم. هل يلزم من طهرك، هل يلزم من كون المرأة لها بعل ولها زوج ألا تكون طاهر؟ لا يلزم. فحصر وطهرك أنه لا يطأها رجل، من حيث الواقع ما وطأها رجل صحيح، بس تفسير طهرك هكذا الذي يوحي ويضفي على أن المرأة التي يمسها بعلها بحلال أنها ليست طاهرا، هذا المعنى منكر في الشريعة. الذي يمسها زوجها ليست لم ينفع عنها الطهر، فحصر طهرك بأنه لم يمسها زوجها ليس صحيح. طب هنا مسألة، هل شريعتنا توافق الحكم الذي أوحاه الله إلى زكريا؟ شريعتنا تأذن بأن تكون المرأة تخدم بيت الله وأن تكون منقطعة في بيت الله للعبادة والتبتل؟ هل هذا في شرعنا ممنوع ولا مسموع؟
ممنوع.
طيب نسمع ما ثبت في البخاري، امرأة سوداء إيش كانت تعمل؟ كانت تقوم المسجد، فلما ماتت فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فذهب وصلى على قبرها وهي مدفونة. إذا المرأة أن تخدم المسجد أمر مشروع. طيب أن تسكن المرأة في المسجد، في البخاري عن تلك المرأة السوداء وكانت أمة لقوم فأعتقوها، ففي البخاري فكان لها خباء في بيت الله. شو خباء يعني؟ يعني خشة صغيرة بجانب المسجد تسكن فيها. فلا يمنع أن تكون المرأة تكون في المسجد وتعتكف في المسجد وتقوم من المسجد، هذا أمر في شرعنا ليس بممنوع، هذا أمر، لكن المرأة الأفضل أن تصلي في بيتها كما هو معلوم، الأفضل في المرأة أن تصلي في بيتها. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله، طبعا إن جملة فيها تأكيد، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هنا مسألة، اصطفاك على نساء العالمين، هي بلا شك كما ورد في الأحاديث الكثيرة التي ساقها العلامة ابن كثير رحمه الله أنها من النساء الأربع القلائل اللواتي كملنا، فمن كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا القليل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الرجل وزوجه، قال فإنكم إن استمتعتم بهن فعلى عوج. على عوج، شو يعني على عوج؟ يعني ينبغي أن تتحمل زوجتك وأن تداريها، فعلى عوج النبي يقول، لأنها لم تكمل. فالذي يكمل من النساء، من النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي، قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، خير نسائها بني إسرائيل وخير نسائها أمك محمد صلى الله عليه وسلم خديجة. لكمل مريم، خديجة، فاطمة، آسية. بعضهم لما يفاضل يذكر حديثا لم أظفر به باللفظ الذي يذكره، قال خير النساء مريم ثم خديجة ثم فاطمة ثم آسية. هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده، أو أفضل النساء فلانة ثم فلانة بالترتيب، ذكروا أولا مريم ثم ذكروا خديجة ثم ذكروا مريم فاطمة ثم ذكروا آسية. هذا الحديث بهذا الترتيب ليس صحيح. هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين عن علي خير نسائها وخير نسائها، يشير أن ذاك النساء، أن تفضيلها على العالمين إنما هو تفضيل في ذاك الزمن، وأن تفضيل خديجة في الزمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد خير من بني إسرائيل. فقال جماهير أهل العلم أن خديجة أفضل من مريم، وهذا يجعلنا أن نقول أن مريم يعني ليست نبية ويسلم عليها تبعا لولدها عيسى عليه السلام. الحديث الآخر عن أنس حسبك من نساء العالمين، في الترمذي لا يوجد لفظة أربع، عند الترمذي لا يوجد لفظة أربع، مريم وخديجة وفاطمة وآسيا امرأة فرعون. ابن جرير يروي الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، هذا في حق من قبلنا. أما في أمتنا فالذي كمل من نساء أمتنا خديجة وابنتها فاطمة، خديجة هي أمها، أمها ابنتها فاطمة، فاطمة بنت خديجة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه الجماعة إلا أبو داود من طرق عن شعبة، طبعا الكلام من ناحية حديثية، من طرق عن شعبة به، شو به؟ ينبغي أن يكون الإسناد ظاهرا إلى أبي موسى الأشعري، فأخرجه الجماعة. إيش المراد بالجماعة؟ المراد بالجماعة أصحاب الصحيحين وأصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فأخرجه الجماعة إلى أبو داود، يعني عند الخمسة، يعني أصحاب الصحيحين وعند الترمذي وعند النسائي وابن ماجه، هذا معنى إلا أبو داود. عن شعبة به أخرجه الخمسة عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمدانية قال عن أبي موسى الأشعري. الحديث لفظ البخاري كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، ثم النبي قال وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهنا مسألة المفاضلة بين أولا خديجة وفاطمة، وثانيا بين خديجة وعائشة، بحكم أن كل منهما زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المفاضلات لا يوجد فيها أو ما ينبغي أن تقع على وجه فيه غمز بالمفضول. نحن نرى أن الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الأنبياء يفاضل بينهم، سور القرآن يفاضل بينها، والقاعدة عند أهل العلم في المفاضلة أننا إن فاضلنا فلا يجوز لنا أن نقدح في المفضول. لما نقول آية الكرسي أفضل من غيرها لا يجوز لنا أن نقدح في آية من الآيات. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يفاضل ويحوم أو قد يفهم أنه لم يفهم هذه القاعدة، قال النبي لا تفضلوني على يونس بن متى، مع أن النبي أفضل من يونس بن متى. فقال أهل العلم متى فهم من التفضيل الغمز في المفضول حرمت المفاضلة، حرمت المفاضلة. حتى بين المشايخ والعلماء إن فاضلت فلا يجوز لك أن تفاضل وأن تريد أن تغمز بالمفضول، الفاضل فاضل لكن المفضول لا يغمز به. هذه قاعدة مهمة. الآن وقع خلاف من الأفضل، والخلاف شديد والكلام متشعب وكثير، وأوجز والوقت أدركنا، أوجز قدر الاستطاعة فأقول والله المستعان. الذي أميل إليه وقد قال به جمع من أهل العلم وبسط هذه المسألة بسطا جيدا البلقين في فتاويه، الذي أميل إليه أن أفضل النساء من حيث شرف النسبة وطهارة السجية فاطمة، إذ فاطمة قطعة من محمد وهي بضعة منه، والنبي يقول في الصحيح فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. فمن حيث السجية وطهارة المعدن فاطمة أفضل وأشرف من خديجة من أمها، وفاطمة أفضل وأشرف من عائشة. وتذكروا أننا نفاضل ولا نطعن في المفضول بخلاف الشيعة قبعهم الله، إن فاضلوا فيريدون الحط من عائشة، إن وافقناهم نوافقهم في شيء ولا نوافقهم في شيء. ودائما أقول أن الصواب في التفضيل التفصيل، ولذا يقول أئمة الهدى أننا إن رأينا إن فاضلنا من حيث السجية والمنشأ والأصل ففاطمة أفضل، وإن فاضلنا من حيث نقل السنة وتعليم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونشر السنة في الأمة وتولي ذلك فعائشة من هذه الحيثية أفضل. خديجة لم يكن في زمنها التشريع ظاهر ولم تكن السنة قائمة، فماتت في مبكرة رضي الله تعالى عنها. وإذا فاضلنا بين فاطمة وعائشة ورضوان الله تعالى عليهم من حيث الأثر في نشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونشر السنة وتفقيه الناس ونقل السنة للناس فعائشة أفضل من فاطمة. وإذا نظرنا إلى المنبت والخلقة والأصل ففاطمة أفضل من عائشة. بهذا يقطع اللجاج ويذكر الصواب ويكون العدل ويوضع كل شيء في مكانه. بهذا التفصيل يقضى على القال والقيل والله تعالى أعلم. فكل ما أورده الإمام ابن كثير من حيث المفاضلة يكون هذا هو الشأن. نأتي غدا إن شاء الله للآية التي بعدها يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ويا ترى ما هو سر تقديم واسجدي على واركعي مع الراكعين؟ يعني نتأمل هذا السر. أنت في نفسك وأنت تتلو كتاب الله بعد أن حضرت والله يسر لك ولله الحمد أن حضرت مجموعة من الدروس، اقرأ القرآن الآن على نمط آخر على وجه آخر، يعني تأمل تدبر، وأن تقرأ تدبر واسأل نفسك، افتح ثور القرآن. كان ابن مسعود يقول من كان يحب الله فليثور القرآن، ثور القرآن، اسأل نفسك تدبر ولو ما عندك جواب، لكن ابقى الأمر. أحيانا العبد الضعيف ما أجد جوابا، أنام أستيقظ، أول ما أستيقظ أجد الجواب، أول ما أستيقظ يلمع الجواب في رأسي وأنا أنام على إشكال، أنام الإشكال يحوس في عقلي وفي قلبي، وأحيانا أرجع لعدد من كتب التفسير ولا أجد جوابا، لا أجد جوابا. لكن التدبر والتأمل أحيانا يعين كثيرا. فنحن الآن فضل الله علينا، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على درسنا حتى نفرغ بإذن الله تعالى من تفسير القرآن الكريم. لكن أنت وأن تقرأ الآن تدبر، ليكون عندك يعني منهج لأن تفهم القرآن وأن تتدبر القرآن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن يلهمنا وأن يجري الحق على ألسنتنا وجوارحنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.